أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحديث السابق على كتاب الصيد والذبائح، وذكرنا أنه الصيد له أربعة شروط حتى يحل الصيد، منها كون الصائد صياد أهلا للذكاء حال إرسال الآلة، وتاني حاجة الآلة التي يستخدمها، وهي إما ما له حد يجرح به كالسيف والسكين والسهم والرمح وغيره، والثاني من آلات الصيد الجارحة المعلمة، كواسد المعلمة زي الكلب، الفهد، البازي، الصقر، العقاب، الشاهين، هذه الحيوان أو الطير الذي يصيد به. وكلمنا هنا عن تعليم الكلب كيف يكون كلبا معلما أو الفهد. فإننا تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، معنى أنه بيرسل الكلب بيزجر الكلب، يقوم الكلب يعلو وراء الصيد أرنب. لنا تعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، معنى أنه بيرسل الكلب بيزجر الكلب، يقوم الكلب يعلو وراء الصيد أرنب، وراء الصيد حمار وحشي، وراء الصيد غزالة ضبيا، فبيجري وراءها، بيجري مش هو منه لنفسه، ولكن يكون صاحبه قد زجره، زع عليه، صرخ فيه، فجرى الكلب وراء الشيء. فهنا انه يكون كلبا معلما، يتعرف من انه كلب معلم طبعا انه صاحبه مارس تعليمه، بيكون اختباره بذلك، اذا زجره جرى وراء الصمه، بيكون اختباره بذلك اذا زجره جرى وراء الصيد ليمسكه. فاذا امسك هذا الصيد لم ياكل منه، إذا أمسك الصيد لم يأكل منه. فبيقول لنا هنا التعليم بثلاث حاجات: يسترسل إذا أرسل، أرسله، زجره، صرخ عليه ما يجري، أو أنه تعالى يأتي ويترك الشيء، يبقى بيروح ويجي بأمر صاحبه. ثالث حاجة: إذا أمسك الصيد لم يأكل منه، طبعا حيمسك الصيد حيخربش الصيد وحيجرح الصيد، فهي جوارح حيجرح الصيد، ولعله يقتل الصيد، فهنا هيكون الصيد حلالا طالما الكلب أو الفهد بهذه الأوصاف. قال في الشرح: ينزجر إذا زجر قبل إرساله على الصيد يعني أو رؤيته، أما بعد ذلك فلا يعتبر. وقال الموفق ابن قدامة: يعني لا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب. يقول إن الكلب هو الحيوان الوحيد اللي يطيع في هذا كل، أنه يزجره يقف، يصرخ عليه يجري وراء الطير، ينادي عليه يقبل، امسك الصيد يمسك الصيد. أما غيره من الحيوان زي الفهد مثلا، إذا علمه فبيقول لنا ابن قدامة أنه ما بتعتبرش كل هذه الخصال فيه، ما هو بالسهولة تعليمه لغاية ما يوصل ليه يكون زي الكلب في ذلك. ولكن قبل إرساله على الصيد على الأقل أنه يزجر، روح يروح، تعالى تعالى. لكن إذا كان الصيد روح راح، تعالى لا، مش هيسيب الصيد ويجي، ما هيش ببساطة إلا في الكلب فقط، هو اللي ممكن يفعل هذا الشيء. فبيقول لنا هنا الموفق ابن قدامة: لأن الفهد لا يكاد يجيب داعية، لا يكاد يجيب داعية، وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه بما عده أهل العرف معلما، يعني أنه كأنه يكتفى في أمر الفهد المعلم للصيد أنه يزجره أو يصرف عليه فيجري وراء الصيد ويمسك الصيد. من الأشياء يقول لك إذا أمسك لم يأكل، أي بقى صيد من أي آلة من الآلات أو أي حيوان الحيوان إذا أمسك لم يأكل، فإن أكل، في الحديث يقول لنا كده، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. يبقى هنا المثال: الكلب أرسله صاحبه وراء غزال فأمسكه وجرحه وبدأ يأكل منه، يبقى هنا في هذه الحالة يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني هو أمسك من أجلك ولا أمسك لنفسه، أنت ما أنتش عارف إيه اللي هو بيعمله. فإذا أمسك وفضل جاسم عليه ما أكلش منه حاجة يبقى على ذلك وأمسك لك أنت، لكن إذا أمسك وأكل منه يبقى على ذلك إمساكه على نفسه، فما تنفعش نيتك أنت في الإرسال. طب هنا في الأكل من الصيد، إذا كان أكل منه لم يأكل منه ولكنه شرب من دمه أو لعق من دم الصيد، هنا هيبقى بعيدا ان احنا نقول لعق من دم الصيد يبقى لا يجوز لك الصيد، لانه الكلب اذا امسك الصيد هيبتدي يعضه باسنانه، هيبتدي يخربشه باصفاره، لابد هيكون في اثار دماء على فمه، فاذا لعق هذه الدماء لا شيء لا شيء ويكون امسكه لك، لكن اذا اكل من لحم الصيد وكانه امسك لنفسه فلا يجوز اكل دماء لا شيء لا شيء ويكون امسكه لك، لكن اذا اكل من لحم الصيد وكانه امسك لنفسه فلا يجوز اكل هذا الصيد. بيقول لنا تعليم الطير بأمرين، تعليم الطير بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ولا يعتبر ترك الأكل. قال وهذا إجماع الصحابة، قال معناه في الشرح الكبير لقول ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل، وقال أيضا لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر. المعنى ان تعليم هذه الحيوانات والطيور، تعليم الكلب سهل انك هتجيبه وتضربه وتؤدبه ومرة ولا مرة تقدر انك الحيوانات والطيور، تعليم الكلب سهل انك هتجيبه وتضربه وتؤدبه ومرة ولا مرة تقدر انك تجعله مدربا على النحو الذي تريده. الفهد اصعب، الطير اصعب واصعب، فعلى ذلك تعليم الطير بأنه بترسله بيروح وراء الصيد اللي انت عايز يجيبه لك وبعدين بيرجع لك بيك حتى ولو أكل منه، فيقول لنا إجماع الصحابة على أنه يجوز لك أن تأكل، لكن في الحيوان بس، في الحيوان الكلب أو الفهد إذا كنت تصيد به فأكل من الصيد يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أخشى أن يكون أمسك على نفسك. يشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح كالمعراض إذا قتل بثقله، لأن الله تعالى حرم الموقوذة، ولمفهوم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، متفق عليه من حديث رافع بن خديج. فالغرض هنا أن أرسل إنسان كلبا وراء أرنب مثلا جرى وراءه لغاية ما وصل عنده راح نايم فوقه مات الأرنب، يبقى هنا يجوز أكله ما يجوز، منخنق الآن خنق بهذا الشيء، لكن لو أمسكه عضه فجرحه خربشه جرحه فمات من ذلك يجوز لك أن تأكله، إلا أن تدركه قبل أن يموت، يبقى الواجب عليك تعمل إيه؟ لابد من الذبح لأنه الآن في يدك، فلا يجوز أنك تأكل إلا أن تذبح، لابد من ذبح، لكن على ما وصلت له كان نزف ومات إيه لا شيء فيجوز لك أن تأكله. يبقى يشترط أن يجرح الصيد اللي هو الكلب أو الحيوان اللي انت بترسله لتصيد به أو الطير اللي انت بترسله لتصيد به، شرطه أنه يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح. في الحديث ما أنهر سيل، يعني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فحط لنا شرطين أنك تذكر اسم الله عز وجل وأن هذا الشيء اللي بتصيد به يكون أنهر الدم سيل الدم وأنزف الحيوان. ثالث حاجة بيقول لنا قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، يبقى هنا بيقول لنا في شروط الصيد حتى تأكله، شروط هذه التذكية للصيد أن يكون الصياد أهلا للذكاء، أهلا للذكاء، اللي هيبقى أهل الذكاء هيبقى إما البالغ الكبير وإما المميز المميز من المسلمين أو أهل الكتاب. الحاجة الثانية الآلة، وقال لنا إن هي إما تكون الآلة ما لها حد يجرح أو زي السكين أو السيف أو السهم، الثاني الجارحة المعلمة زي الكلاب وغيرها. ثالث شرط لحل هذا الصيد قصد الفعل، قصد الفعل يعني يكون اللي بيرمي السهم بيقصد أنه يرمي به في صيد، اللي بيضرب بالرش أو بالرصاص يقصد به صيدا أنه يصيده بهذا الشيء. فلو واحد في فرح مثلا أو فرحان وبيضرب رصاص في الهواء جات في عصفورة نزلت ما يحلش أنه لم يقصد أصلا، لكن هي جات على أهل النحو. يبقى قصد الفعل هو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو الكلب المعلم ماشي معاه وبعدين الكلب شاف صيدا وجرى وراء الصيد وجرحه وقتله من غير ما يأمره صاحبه، هنا ما يحلش أكله لأنه أمسك على نفسه ليس على صاحبه، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين، فاعتبر له القصد كطهارة الحدث. فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا، لم يبح. لحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فكأنه يقول لك الإباحة بهذه القيود، القيود إذا أرسلت، إذا مش هو الواحد اللي طلع من الحظيرة وجرى واصطاد وذكرت اسم الله، يبقى وانت بترسل الكلب أو حترمي بالرمح يبقى لابد من التسمية. ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه. فإن زجره فزاد عدوه، إن زجره فزاد عدوه بزجره حل حيث سمى عند زجره، المعنى أرسل كلبا وبعدين اجري وراء هذا الأرنب أو هذا الغزال فجرى، فزجره إن سيبه فازداد عدوا وراءه. هنا الكلب مش هيفهم لغتك 100%، فما اللي تقصده بالكلام، فلعله فهم من الصرخة بتاعتك ان زيد، فعلى ذلك بيقول لك حتى لو انت الاول قلت له اجري وراه جرى، قلت له اقف ما وقفش وكمل ازداد عدوى، فكأنه في هذه الحالة منطلق لتنفيذ امرك انت الامر. لذلك قال لنا يحل ما صاده، يحل ما صاده، مع انك في الاول قلت له اجري وبعدين قلت له اقف، فكلمة اقف ما فهمهاش وازداد جريا كأني دفعته للجري اكثر. وده قول مالك والشافعي، لان الزجر اثر في العدو، زجرك له ان بتقول له اقف صرخت فيه فكأنه فهم اجري اكثر، فعلى ذلك اثر في زيادة عدوه. قال اسحاق يؤكل اذا سمى عند انفلاته، اذا سمى عند انفلاته، والمعنى قول اسحاق بن راهويه يؤكل الصيد إذا سمى عند انفلات الكلب، يعني هو ماشي والكلب ماشي معاه وبعد كده الكلب شاف صيد من غير ما صاحبه يقول له روح، جرى وراء الصيد، فهو قال بسم الله، قال بسم الله، لو أنه زجر الكلب أو صرخ على الكلب فازداد عدوا يبقى هنا اتفاقا يجوز أكل هذا الصيد اللي صاده الكلب. لكن لو أنه لم يدري فجأة لقى الكلب جرى وراء شيء فهو قال بسم الله، قال بسم الله، فكأن النية حضرت هنا، لكن مفيش قصد في الإرسال، هو ما أرسلوش قصد، هو اللي مشى لوحده. فالحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا أرسلت، لكن هذا في هذه الحالة هو استرسل وحده، فكأن إسحاق بن راهوي بيقول أنت كأنك تداركت ذلك بأن سميت فقلت بسم الله، فكأنك قصدت الآن أنه يفعل هذا الشيء، ولكن الجمهور على أنه لا، لابد أنك ترسل في البداية، يبقى أنت هنا زجرت الكلب أو صرخت في الكلب علشان يجري وراء الصيد، والحاجة الثانية أن أنت تسمي. رابع شرط حتى تحل أو يحل الصيد قول بسم الله عند إرسال جارحة أو رمي سلاح، أن يقول بسم الله وهو حيطير الصقر اللي حيصطاد به أو حيرسل الكلب المعلم أو أنه حيرمي بالنصل أو حيرمي بالرش أو غيره، يقول بسم الله عند إرسال جارحة أو رمي السلاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. يبقى كأنه هنا المنطوق إذا أرسلت يبقى هنا إرسال منه، الحاجة الثانية أنك تذكر اسم الله، المفهوم العكس يعني مفهوم مخالفة فيه أنك إذا لم ترسله واسترسل وحده يبقى لا تأكل، والمفهوم الآخر في الجزء الثاني ذكرت اسم الله يبقى إذا لم تذكر اسم الله عز وجل فلا تأكل. قال ولا تسقط هنا سهوة، وهو قول الشعبي، ولاحظ أن قول الأقل من العلماء، لذلك لو حد تاني قاله غير الشعبي أعلى منهم من الصحابة كان ذكره، ولكنه كأنه لم يجد إلا الشعبي من التابعين رضي الله عنه، وده قول أبي ثور من الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم فإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. ونقول أنه ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنك تذكر اسم الله وأنت بترسل الطير أو ترسل الجارحة على هذا الصيد، وفي القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ومع ذلك قلنا أنه إذا نسي التسمية فجمهور العلماء على أنه يجوز في الذبيحة إذا نسيت التسمية أنك تأكلها، فليكن هنا نفس الشيء. إذا كان ما ذكره الله عز وجل قلنا في عذر بالنسيان، فليكن هنا أيضا عذر بالنسيان فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى القاعدة واحدة أنه إذا تعمد أن لا يذكر اسم الله عز وجل لا يؤكل، إذا نسي وسهى عن التسمية الراجح أنه يؤكل. قال لنا هنا وأباحه مالك مع النسيان كالذكاء والصواب، وعنه عن أحمد يعني إن نسي على السهم أبيح دون الجارحة، والراجح المساواة بين الجميع سواء في رمي السهم ولا إطلاق الجارحة ولا التسمية على الذبيحة في الذبح بالآلة. يقول لنا وما رمى من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو واطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل، وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. ما رمى من صيد فوقع في ماء، معنى عصفورة حمامة شيء أطلق عليه الرصاص. طبعا الحمام مش حمام أهلي، فلو أن إنسان شاف حمام أهلي طائر عارف أنه بتاع ناس في برج ورمى عليه فلا يحل له، لا يحل ذلك. ولكن لا، حمام ليس أهليا، محدش يملكه مباح. يبقى هنا ما رمى من صيد أو ما رمي من صيد فوقع في ماء، رمى العصفورة هي في الجو راحت سقطة في الماء، هنا لا يدري بقى الآن يا ترى الرشة بتاعته هي اللي موتتها ولا الماء اللي خنقها. هنا احتمال ان يكون الماء خنقها واحتمال الرشة بتاعتك هي اللي فعلت فيها هذا الشيء. بيقول لنا انه لا يؤكل. او تردى من علو يعني انه الصيد وقع بعد ما انت رميت عليه بالرصاص، وقع من فوق جبل نزل على الارض، فانت مش عارف يا ترى الرصاصة بتاعتك اللي جت في الغزالة هي اللي قتلتها ولا ان هي سقطت من علو هذا الذي قتلها، يبقى على ذلك لا تؤكل. او واطئ عليه شيء كأنه رمى على غزالة ولا حمار وحشي فلما ضربها شوية سيارة معدية راح دايس عليها، ومش عارف الان الرصاصة بتاعته اللي قتلتها ولا السيارة اللي دهستها. قال وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل. لحديث علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، إن وجدت السهم قد قتل فكل، إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، الماء قتله أو سهمك. ده حديث متفق عليه. وهنا في الحديث بيقول لنا إن وجدته قد قتل، المنطوق اللي في الحديث النص اللي في الحديث أمامنا إذا كان السهم بتاعك قد قتل، هنا كأنه السهم جاء في مكان يقتل مثله، جاء في رقبة الذبيحة فقطع رقبتها مثلا، يبقى هنا حتى لو وقعت في الماء فعرفنا ان السهم قطع رقبتها قبل ما تنزل في الماء، يبقى فوجدته قد قتل، يبقى هنا يقينا السهم هو الذي قتل فيجوز لك ان تأكله. قال الا ان تجده وقع في ماء فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. يبقى هنا اذا شككت يبقى هتغلب جانب التحريم، فإذا استيقنت إن لا السهم بتاعي هو الذي قتله، إذا استيقنت من ذلك بأن الرصاصة جت في قلبه فتحت لقيت لا جاي في قلب الطائر أو في قلب كذا، يبقى على ذلك هذه اللي قتلاه. فإذا استيقنت أن السهم أو الرصاص هذا الذي قتل فيجوز أكله حتى لو وقع في الماء بعد ذلك. لكن إذا شككت إن يا ترى ميت من إيه، الضربة جاية في جناحه ومثلها لا يقتل، يبقى على ذلك أنا أشك ما الذي قتله، يبقى لا يجوز إن أكله. بيقول لنا ابن قدامة في المغني ظاهر قول ابن مسعود وعطاء وربيعة وإسحاق وأصحاب الرأي وأكثر أصحابنا المتأخرين يقولون إن كانت الجراحة موحية مثل أن ذبحه أو أبان حشوته لم يضر وقوعه في الماء ولا ترديه. يعني عايز يقول لنا إذا كان حسب الرمية اللي رمى بها هذه الرمية جات في مقتل، جاءت جراحة موحية، معنى موحية يعني قاتلة سريعا من الوحي، والوحي بمعنى العجلة والسرعة، فكأنه إذا كانت الجراحة موحية يعني قاتلة سريعا يبقى في هذه الحالة لا يضر، وقع في ماء تردى من جبل وقع من الهواء على الأرض، يبقى في كل ذلك الجراحة هي التي قتلته. فإذا شككت أنه القتل إيه في مقتل جاءت جراحة موحية، معنى موحية يعني قاتلة سريعا من الوحي، والوحي بمعنى العجلة والسرعة، فكأنه إذا كانت الجراحة موحية يعني قاتلة سريعا يبقى في هذه الحالة لا يضر، وقع في ماء تردى من جبل وقع من الهواء على الأرض، يبقى في كل ذلك الجراحة هي التي قتلته. فإذا شككت أنه القتل إيه الذي قتله يبقى نغلب جانب المنع. ومثله لو رماه بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته على قتله تغليبا للتحريم، المعنى أنه رمى بسهم، السهم ده مسموم فيه سم، والسم سريع القتل، وهو لا يدري أنه جاد في هذا الحمار الوحشي ولا في البقر الوحشي الذي قتله السهم ولا اللي قتله السم الذي فيه، يبقى في هذه الحالة لا يحل. وذلك لا يجوز للإنسان أنه يصيد بشيء مسموم، لا يجوز أن يصيد بشيء مسموم لأنه لا يدري أيهما الذي قتل. وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل. إن رماه الطير حيرميه فين يعني؟ مش حيلاقيه على الأرض عشان يرميه على الأرض ويفضل واقف له على الأرض، الطير حيكون في الهواء، وضروري إذا رماه وهو في الهواء لازم حيسقط على الأرض. ففي هذه الحالة لو قيدنا وقلنا لا تدري الرمية بتاعتك التي قتلته ولا سقوطه على الأرض هذا الذي قتله، يبقى محدش هياكل طير أبدا. فهنا في هذه الصورة لا، الأمر يتعذر، يبقى الرمي ولو رماه في الهواء فسقط على الأرض قتيلا في هذه الحالة يجوز أكله، سقط وهو حي يلزمك أنك تسرع إليه بذبحه. قال لأن موته بالرمي وقوعه في الأرض لا بد منه، فلو حرم به أدى إلى ألا يحل طير أبدا. يقول لنا في المغني إذا رمى صيدا أو ضربه فبان بعضه، إذا رمى صيدا أو ضربه فبان بعضه، بان اتقطع وفارق الأصل، قطع وفارق الأصل. لنا لم يخلو من ثلاثة أحوال. الصورة إن واحد رمى على حيوان أو رمى على طائر، رمى بسكين، رمى بسطور، رمى بسيف، راحت قطعة نصين، قطعت منه جزء. هنا بيقولنا في ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقطعه قطعتين، فرضنا إنه لقى غزال وحش، لقى أرنب، فرمى عليه بسيف، راح السيف شقه نصين، قطع نصين، هنا صار نصفين، هل يجوز يأكله ولا لا يجوز يأكله؟ في هذه الحالة نصفين مش هيعيش، فهنا يحل أكله، يحل أكله إذا كان قطعه قطعتين، أو إن السيف جاء فقطع رقبته، يبقى هنا بانت رأسه من جسد، يبقى هنا يحل أكله أيضا، هذا جميع حاله. الصورة الثانية أن يبين منه عضو وتبقى فيه حياة مستقرة، أن يبين منه عضو، يعني غزال مثلا بيجري فراح ضارب بالسيف قطع رجله، قطع رجله وفضلت الغزالة وقع على الأرض رجلها مقطوعة وبانت منها، ليست معلقة فيها، يبقى هنا الغزالة وقع ورجلها بعيدة عنها مقطوعة. في هذه الحالة ما أبين من حي فهو رجله، وفضلت الغزالة وقع على الأرض رجلها مقطوعة وبانت منها، ليست معلقة فيها، يبقى هنا الغزالة وقع ورجلها بعيدة عنها مقطوعة. في هذه الحالة ما أبين من حي فهو ميت، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، فهو ميتة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي واقد، وده حديث صحيح. فيه أنه المقطوع من البهيمة لا يجوز أكله طالما أنه هو بان من البهيمة. الصورة اللي زي دي نقول مثلا البقرة معدية القطر، القطر عدى عليها فراح قاطع منها رجليها، باقي الجزء الأمامي منها ورأسها وهي حية، ولكن اتفصل الفخذ بتاعها أو رجلها عنها تمام، هنا يلحق يذبحها ويأكل ما كان مع رأسها، الجزء اللي قطع وانفصل بان منه هذا حكم ميت لا يجوز أكله. فالحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. الصورة الثالثة يقول لنا أبان منه عضوا ولم تبقى فيه حياة مستقرة، أبان منه عضوا ولم تبقى فيه حياة مستقرة، المعنى مثلا غزالة وراح جاي ضربها بسيف، راح قاطع منها تلتها، ولكن باقيت ما فيش فيها حياة مستقرة، معناها أن الحركة بتاعتها حركة المذبوح اللي هو فيه في النهاية بتخلص، ما فيش فيها حياة الآن، الراجح أنه تحل في هذه الحالة. فرق بين اتقطع منها رجليها وبقي الجزء الأولاني منها مازال حيا فيه حياة مستقرة، يبقى يذبح، والجزء اللي وين منه لا يجوز أكله. لا، دي هي قطعت وحالا ماتت، فهذه الحالة يجوز أنه يأكلها. بيقول لنا طيب إن بقي معلقا بجلده، إن بقي معلقا بجلده يعني ضرب الغزال ولا ضرب الحيوان، اتقطع بس لسه الجلد ماسك في بعضه، هل يجوز أكله ولا صار؟ فالحديث قال لنا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وفي الحديث الآخر ما أبين من حي فهو ميتة، وأبين بمعنى بعدة، بعدة يعني فارق وبعدة، فإذا كانت لسه معلقة بشيء بلحم بجلد فهي ما زالت منه. من المسائل يقول لنا الإمام النووي في المجموع، إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد ففيه للأصحاب ستة أوله، فذكرها أنه يعني الكلب لما بيصطاد نقول ريق الكلب هذا نجس، نجس. طيب كلب الصيد هيمسك الصيد هيعضه، الجزء الذي عضه هنا هل يجوز لنا أكله ولا لا يجوز أكله؟ الراجح أنه لابد من غسله، تغسله طالما استطعت على إلى ذلك سبيل، ولكن اختلف العلماء، وعند الشافعية يذكرون ست وجوه فيها، أصحها عندهم عند الشافعية يجب غسله سبعا أولهن بالتراب، وهذا غاية في الصعوبة ولا دليل عليه، لا دليل عليه. والذي جاء في هذه الصورة أنه مسألة الأواني، الأواني فقط اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فرق بين أن يلغ في الإناء يعني ريقه شرب من الإناء، ريقه نزل في الإناء، أكل من الإناء، ريقه خلط الأكل اللي في الإناء، فهنا لا لا، كب هذا واغسل الإناء بتاعك سبع مرات أولهن بالتراب، هنا لنجاسة ريقه، وأيضا لما فيه من جراثيم، ما فيه من أمراض تكون في ريق الكلب، فلذلك أمرك أنك اغسلها سبع مرات أولهن بالتراب. لكن إذا شد ثيابك مثلا، عضك من أفطانك، مش هتغسله سبع مرات أولهن بالتراب، ما فيش فيها دليل، ده الدليل الذي جاء خاص بمسألة الأواني، إذا ولغ في إناء أحدكم، الكلب عض إنسان من يديه يغسل يده أواني، إذا ولغ في إناء أحدكم، الكلب عض إنسان من يديه يغسل يده. يقول لنا الإمام النووي الوجوه الموجودة، بل الوجه الأول إن أصحها عنده أو عندهم يجب غسله سبعا أولهن بالتراب، الثاني يجب غسله مرة واحدة، الثالث أنه نجس يعفى عنه، الرابع أنه طاهر، الخامس يجب قطع ذلك، السادس إذا أصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه. الراجح في هذه الأقوال أنه يعفى عن ذلك، وإن قلنا أن ريق الكلب نجس ولكن يعفى عنه، لأن الصحابة كانوا يصيغون، ولو كان غسل ما يصيبه الكلب بفمه من الصيد لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإزاي أن هو يعلمهم أن تذكرون اسم الله عز وجل وإن لابد أنك ترسل الشيء فيعلمهم، ولا يعلمهم أمر النجاسة اللي موجودة فيه، فلولا أنها معفون عنها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، فدل على أنه لا يجب. من المسائل يذكرها برضو الإمام النووي في المجموع، يقول إذا وقع في الأحبولة صيد فمات لم يحل أكله بلا خلاف، يعني شبكة، واحد صياد حط شبكة يصيب بها عصافير، يصيب بها حمام، يصيب بها حيوان، فالحيوان وقع في الأحبولة لفت عليه، لفت على رقبته خنقته، يبقى الآن اسمه إيه؟ منخنقة، منخنقة. من المسائل يذكرها برضو الإمام النووي في المجموع، يقول إذا وقع في الأحبولة صيد فمات لم يحل أكله بلا خلاف، يعني شبكة، واحد صياد حاطط شبكة يصيد بها عصافير، لم يحل أكله بلا خلاف، يعني شبكة، واحد صياد حاطط شبكة يصيد بها عصافير، يصيد بها حمام، يصيد بها حيوان، فالحيوان وقع في الأحبولة لفت عليه، لفت على رقبته خرقته، يبقى الآن اسمه إيه؟ منخنقة منخنقة فلا يجوز أكلها. لكن إذا أدرك هذا فذبحه. لنا برضو من كلام العلماء في من أرسل كلبا على صيد وأخذ غيره، يعني واحد لقى صيد فزجر الكلب علشان يجري وراء هذا الصيد، لقى أرنب مثلا فالكلب جرى فلقى حمار وحشي ساب الأرنب وجرى على حمار الوحشي فأمسكه وقتله لصاحبه، هل يحل ولا لا يحل؟ الراجح هنا أنه حلال لأنه تحقق من صاحبه أنه أمر، فلقى حمار وحشي ساب الأرنب وجرى على حمار الوحشي فأمسكه وقتله لصاحبه، هل يحل ولا لا يحل؟ الراجح هنا أنه حلال لأنه تحقق من صاحبه أنه أمره فجرى الكلب. ساب صيد وأمسك بصيد تاني ما تفرقش، لأن صاحبه أرسله فقصد الإرسال. الحالة الثانية لابد من ذكر الله عز وجل، وقد ذكر الله عز وجل يبقى على ذلك يحل، وده قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، وقال مالك لا يحل، وقال مالك لا يحل، الراجح ما ذكرناه.